بالله اسم العليم شروع الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وعليكم السلام شيخ بلال. روية في الكافي، صباح النور. روية في الكافي بسند معتبر عن أبي عبيدة الحذاء أنه ذهب إلى الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام وقال له السلام عليكم، حدثني بما أنتفع به. يعني طلب أبو عبيدة الحذاء من الإمام أن يعطيه حديثا ويكون هذا الحديث نافعا. طبعا الحديث حتى يكون نافع لابد أن تعمل به، ولا قد ما تتعلم أحاديث لا تعمل بها مثلك كمثل الكمبيوتر، يعني أدي بس كمبيوتر حافظ أكثر منك أحاديث، إيه بل حافظها بالدقة. على كل حال قال حدثني بما أنتفع به، أريد حديثا ينفعني في سلوكي في عملي في حياتي ومشاكل ذلك. فأراد الإمام أن يحدثه فعلا بحديث ينتفع به ويختار له أمورا تنفعه. كان يمكن مثلا يبدأ الواحد عليك بتقوى الله تعالى وحسن السير والسلوك والرأفة بالمؤمنين وسائر الأمور، لكن رغم ذلك لم يختار الإمام أي شيء من هذه العناوين العامة، بل اختار بس ورد في هذا الحديث شيء عملاني جدا، شيء من يراعيه في حياته فعلا يستطيع أن ينظم سلوكه وعمله في كل الأمور، بحيث هو هذه الصفة التي ذكرها صلوات الله تعالى عليه هي المنتجة للتقوى وللتراحم بين المؤمنين، أو الحسن أو العمل الصالح أو الحسن العبادة ومشاكل ذلك. هذا الفعل الذي يذكره الإمام عليه السلام لو واحد رعاه هو الذي يكون ضابط لعباداتك مع الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكون ضابط لمعاملاتك مع كل سائر بني البشر، حيث قال له أبو جعفر الباقر عليه السلام. يعني هذا أمر العملاني، ويؤكد عليه كثير في روايات أهل البيت هذا الأمر العملاني. قال له أكثر ذكر الموت، أكثر شو؟ ذكر الموت، فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا. هو هذه الرواية أشارت إلى نقطة جوهرية في الحياة الإنسان، أن الإنسان في حياته العملية هي مثل الرواية تقول بأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. بغض النظر شو يعني حب الدنيا، كل واحد دنيا على قده. بعض الدنيا أنت قد يكون واحد دنيا مثل ولد صغير، الدنيا عنده لعبة أو مصاصة ما أدري فعلا، على الخلاف الأهواء فعلا. والكبار من جيلك ومشاكل ذلك دنياهم إما لعبة وإما لكن تختلف الأشكال، لكن المسمى واحد فعلا. الحياة الإنسان شو هي بالنتيجة؟ أنت بعض الأحيان تعجل بصلاتك مثلا لأجل عندك غرض دنيوي، تعجل تغتاب في صوب تغتاب أثناء مثلا بعض المؤمنين لأغراض دنيوية، أي شيء تصنعه بالنتيجة هو لغرض دنيوي. من يكثر ذكر الموت، هذا ذكر الموت ويوجب الزهد في الدنيا، هذا الذي ينظم سلوك الإنسان. إذا أنتم بدكم شيء ينظم سلوككم العملي في الخارج، تستطيعون أن تستعبروا بهذه الرواية وتقايسون أي شيء تريد أن تقدم عليه، قايسه على ماذا؟ أنك إنك ميت وإنه ميت. انت قايصه على الموت وشوف قديش بعد تبقى له قيمة. جربها شي مرة بحياتك، مرة واحدة بس، مش طالب منك اكثر من هيك، يعني مش هالقديش كثير طالبه منك، جربها مرة واحدة. قايص اكبر شيء بالدنيا ممكن تتصوره، قايصه بماذا؟ بالموت، وخبرني قديش تبقى له قيمة لهذا الشيء فعلا. اصلا بين الامور قديش هي كلها ماذا؟ سخيفة، لا قيمة لها فعلا اصلا. يعني قديش انك انت مغتر ببعض الامور التي لا قيمة لها، خصوصا نحن هلا عم نكبر بالأعمار. أنا بدأنا من فترة بالشيب ومشاكل ذلك، لعله أقرب للإنسان أنه كل ما يكبر أكثر بالعمر وصار عندك أولاد ومشاكل هالأمور هذه، أن تكون تلتفت أن الزمان شو يسوي الزمان؟ يقرب كل بعيد. أنت إذا شايف شيء بعيد، رواية هذه أن الزمان يقرب كل بعيد، أي شيء بتشوفه بعيد إن شاء الله تعالى هو الزمان شو حيسوي؟ حيجيبه لعندك، تخافش يعني. وحيمر بسرعة الزمان يعني الأيام. نحن ذاك اليوم عم شوف كل أنا ما أشعر أنه لبسنا ساعة أو نصف ساعة يمكن ما بين آخر مرة رأيتكم والآن، فعلا ما أشعر بأنه صرنا سبعة أشهر لعله لم نلتقي مثلا. فعلا هذا إنسان بحياته بالنتيجة، شوفوا أنواع البلاء، وكل ما كان الإنسان شعر بالاطمئنان للدنيا تشعر أنه رغم كل هذا الشيء الذي كنا وكان الإنسان يتوهمه أن هذه الدنيا دنيا مستقرة ودنيا محكمة وما شاكل ذلك، إجا شيء من حيث لا يعلم أحد سوف يغير على ما يدعى، يغير أنظمة اقتصادية عالمية وطريقة سلوك بشري عام و و و و و شيء من حيث لا يعلمون يعني. فعلا شيء بسيط جدا استطاع أن يغير سلوك بشر. فعلا شو قيمة كل ما كنت تجمع وكل ما تعتبره وتعتد بهذه الدنيا؟ ينبغي للإنسان أن يكون ناظر للشيء الذي يبقى، والشيء الذي يبقى ليس إلا ما أريد به وجه الله تعالى، هذا هو الذي يبقى فعلا في الحياة، غير وجه الله تعالى لن يبقى فعلا. أنت إذا أردت، مش أنت بتحب تكون عندك الرؤية الملكوتية للواقع الأشياء، بتحب أنت يكون تشوف حقيقة الشيء أنها جيفة، مش حابب تشوفها جيفة؟ اذكر الموت أكثر من ذكر الموت، بتشوفها جيفة، سمدرو تشوفها جيفة وتوصل على مرحلة العقل، بس حتشوف بحكم لا أقل تراها بماذا؟ بحكم الجيفة. إن لم ترها جيفة حقيقة سوف تراها بماذا؟ بحكم الجيفة فعلا. تريد أن تستعبر في هذه الحياة في سلوكك في عملك، انظر إلى هذه الأمور إن شاء الله تعالى فعلا. هذه من جهة الرواية فعلا. أما من جهة البحث فعلا، وفقنا الله تعالى على كل حال وإياكم للتقوى والنظر في أحوالنا. واقع الإنسان كثيرا ما يجمل نفسه أنه بعيد عن مراقبة نفسه ومحاسبة نفسه، وأنه يبتعد عن الله سبحانه وتعالى ويغوص في أمور لا قيمة لها، مع أنه الأساس ينبغي أن يكون الإنسان في كل سلوك وأنه قاصد لوجه الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الله هو الحق وكل ما سوى الله هو الضلال. فإذا أنت أردت شيئا أن تقصده ويكون ثابتا دار مثلا ما كان لله ينمو أو مشاكل هذه الآيات، هذه دائما وأبدا الإنسان ينبغي أن يكون عنده مراقبة على نفسه، أنه أنا واقعا هل أنا قاصد لله تعالى في أعمالي في سلوكي في حياتي في تدبري في أي شيء أعمله في هذه الدنيا، هل أنا قاصد لله تعالى؟ هل أنا أسير إلى الله سبحانه وتعالى أو أنا أسير إلى شيء آخر، إلى مصاصة ولعبة فعلا؟ ما أدري أنا. أدي بالرواية نقلت لكم الرواية سابقا، نقلها لنا أنا سمعتها سماعا يعني من أحد المشايخ قبل 18 سنة، يمكن موجودة شفتها بعدين برواية في كتاب ما، أنه من حديث المعراج عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء، كان هناك خطاب من الله لرسوله فقال له يا أحمد، تدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله اسمه في السماء أحمد، على كل حال قال يا أحمد لا تكن كالطفل إذا أعطي شيئا من الحلو والحامض اغتر به. بس هي شو تفرق بينك وبينك أنت بين الصغير والكبير؟ أنا شو هو الحلاوة الحلو ماذا وما هو الحامض؟ ولا كلكم مثل بعض، تصدقش أنك أنت أكتفهم أكتر منه لابنك يعني نفس الشيء. بس واحد عنده إياها سيارة كبيرة، واحد عنده إياها ماذا؟ سيارة صغيرة. هل أدي بس الفرق بينك وبينه فعلا؟ ولا تكون أنتم ماذا تغترون بنفس الشيء؟ بنفس الشيء تغترون تغترون به فعلا. ما عم بحكي معك شيء أنا ما، بس أنت واقف هالجهة غلطا أنت مش أنا. على كل حال بعتذر أنا من أبدي أعتذر. هذا هو بالنسبة لي هذه المسألة فعلا. بالنسبة لبحثنا في الحلقة الثالثة بعد التداول لسه فعلا مع بعض الإخوان ومع بعض المسائل، نحن إن شاء الله تعالى وحتى يعني سوف نحاول قبل الورود حيث وصلنا اللي هو عبارة عن ما بعد الأركان، أن ولو نعمل مراجعة بطيئة إلى حد ما لما تقدم في أول الاستصحاب، يعني نستذكر مع بعضنا البعض الأدلة الاستصحاب وأركان الاستصحاب التي تقدمت معنا فيما مضى، ونحاول بعد ذلك نصل أن بعض الإخوان على ما ذكروا لنا بأنهم لم يقرأوا أصلا، ما سمعوا الدروس أبدا يعني فعلا، من أول الاستصحاب ما سمعوها أصلا فعلا. وبعض الإخوان أصلا يمكن ناسين إسا شو البحث كان كله على بعض، والأوضاع إسا كان هي أوضاع مربكة على كل حال. حتى يكون البحث بحث متكامل وما يكون في غفلة عن شيء تقدم وتأخر، فلا بأس على كل حال، مش غلط وما في خسارة إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ولو خلال هذين الأسبوعين، أول أسبوعين خلال 10 أيام، نحاول أن نسوي مراجعة لكل ما تقدم معنا في روايات الاستصحاب وأركان الاستصحاب حتى نستذكر تلك المطالب. في وراك كتاب حلقة ثالثة أنت؟ لا بديش. في وراك شيء بس هتعرف حل شو بدي أسوي بعدين مش الآن يعني. خلاص إذا ما في بلاه أستر إجلس لا بأس. وعلى الجملة لا مضروري لأن في جيب محل ثاني بعدين بديش. بردت؟ بل كان يمطفين من فوق كرمال ما تنتقلش الكورونا بالهواء. جيب معك مروح. على الجملة ما نريد بيانه في المقام بأنه في هذا البحث كان الكلام في بحث الاستصحاب فعلا، وتعرضنا في دون عند الحديث عن مسألة الاستصحاب لجملة من المسائل فعلا. أول مسألة كانت عبارة عن ما الفرق بين 4 قواعد أصولية: الاستصحاب، استصحاب القهقرة، قاعدة المقتضي والمانع، وقاعدة اليقين فعلا. لتتذكر نحن سابقا أردنا أن نفرق بين هذه القواعد الأربعة، وذكرنا فيما مضى أن الفرق بين هذه القواعد الأربعة يظهر بهالطريقة هذه: أنه في كل شيء عندنا فيه يقين وشك، عندي يقين وعندي ماذا أيضا؟ عندي يقين وشك. تارة يكون متعلق اليقين والشك واحدا، ومرة يكون متعلق اليقين والشك ماذا؟ متعددا. هلا هذا المتعدد قلنا انه له قسمين تتذكروا. طارة يكون مع حول كلمه اللي بتتذكروا خلصنا بقى احسن ضلنا عم هتكون. فاذا على كل حال متعلق اليقين والشك طارة يكون متعلق اليقين والشك متحدا، ومره يكون ماذا؟ متغاير. اذا كان متعلق اليقين والشك متعدد هذا على شقين، مره بيكون اليقين بشيء والشك في شيء آخر لا ارتباط له به. فإذا لم يكن هناك ارتباط، لا ارتباط بين متعلق اليقين ومتعلق الشك، إذا لم يكن هناك ارتباط بينهما، هذه شو نسميها قاعدة شنو؟ ولا شيء. مرة بيقول لا، هناك ارتباط بين المتعلقين بحيث يكون أحدهما من قبيل المقتضي والآخر من قبيل المانع، أي يسموها قاعدة المقتضي والمانع. مثلا يقولون هكذا بأن أنت عندك هذا الماء، هذا الماء المقتضي لتنجسه ماذا؟ وقوع النجاسة به. أوكي؟ وما هو المانع من التنجس؟ أن يكون كرا. فنقول الكرية مانع، والمقتضي ما هو؟ ملاقات النجاسة. أنا أعلم بوجود المقتضي وأشك في وجود المانع، هل أستطيع أن أطبق قاعدة المقتضي والمانع أو لا؟ من يقول بأن هناك قاعدة المقتضي والمانع يقول ماذا؟ بجواز تطبيقها في المقام، وحينئذ نحكم بنجاسة الماء فعلا. هي سموها قاعدة المقتضي والمانع، متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر. أنا ما عندي يقين سابق بكرية الماء، مش أنا كنت أعلم بكرية الماء أشك الآن ببقائه كرا أو لا، بس أصحبت بقاء الكرية. لا، أنا أشك وين؟ في أصل الكرية عندي شك، وعندي يقين بماذا؟ بملاقات النجاسة. يقين بملاقات النجاسة
شك بكرية أصل كرية مشكوكة، أقول الأصل تأثير المقتضي وإثبات المانع يحتاج إلى دليل فعلا. هذه تسمى قاعدة المقتضي والمانع، وفرقها كما قلنا عن القواعد الأخرى اللي نذكرها ماذا؟ أن متعلق اليقين غير متعلق الشك. متعلق اليقين يكون هو المقتضي، ومتعلق الشك يكون هو المانع. إذا كان متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد، هنا فيها صورتين. الصورة الأولى أن يكون زمان المتيقن هو عين زمان المشكوك، ومرة يكون لا، زمان المتيقن شيء وزمان المشكوك شيء آخر. مرة أنا عندي يقين يوم السبت بنجاسة الماء، وهنا أيضا عندي ماذا؟ عندي يقين بنجاسة الماء يوم السبت، اثنينات نفس الشيء. يوم الأحد ماذا حصل؟ يوم الأحد شككت بالبقاء النجاسة. حصل شك بالنجاسة، وهنا أيضا حصل شك بالنجاسة. هذه لها صورتين. مرة أنا أشك بالنجاسة، يعني أشك في ارتفاع النجاسة، فيقين بالطهارة كان موجود وأنا أعلم أنه كان هناك طهارة، وما زلت أعلم أنه كان هناك طهارة، لكني أشك في ماذا؟ في بقاء الطهارة. مرة ثانية لا، ما بيكون شك يوم الأحد بنجاسة جديدة، بنجاسة عارضة. أنا أشك في ماذا؟ في أصل وجود الطهارة، في أصل وجود طهارة ذلك اليوم. فرق بين الصورتين، واضح الفرق بينهما. تارة أنا أعلم بالنجاسة، وبعد ذلك أشك في بقاء النجاسة من عدمها. هذا بنقول ماذا؟ زمان المتيقن هو يوم السبت، وزمان المشكوك هو يوم الأحد، لأن المتيقن هو طهارة السبت، طهارة يوم السبت، المشكوك نجاسة يوم الأحد، فمتيقن زمانه شيء والمشكوك زمانه شيء آخر. مرة أخرى ليست هكذا الأمر، متيقن هو يوم السبت والمشكوك هو يوم السبت، متيقن بالنجاسة يوم السبت ومشكوك في كون النجاسة ماذا؟ في عطم، متيقن بالطهارة يوم السبت وأشك في كون هناك نجاسة نفس ماذا؟ نفس ذلك اليوم. فأصلا لم يعد لدي يقين بالطهارة يوم السبت فعلا.
يقين يوم السبت
بطهارة
ما؟
إيه شو قلت أنا؟ نجاسة. كل هذا طهارة. نعم طهارة. الخدمة. ليش لحد بس؟ بطهارة. إذا كان الشك مزلزلا لليقين السابق لأن كان زمان المتيقن هو عين زمان المشكوك، فحينئذ نسميها بقاعدة اليقين أو قاعدة ماذا؟
شك السار.
أما إذا كان زمان المتيقن شيء وزمان المشكوك شيء آخر، نسميها بقاعدة ماذا؟ الاستصحاب. فإذا سألتكم، طبعا في الاستصحاب القهقرة بالعكس، بيكون الشك ثم يقين، مثل أصالة عدم النقل. شو أصالة عدم النقل؟ أنا أعلم بأن لفظة الماء موضوعة لهذا السائل، أشك في أنها زمن النص كانت كذلك أو لا، في عندي يقين فعلي وشك سابق، ماذا أفعل؟ أستصحب القهقرة فعلا. رأي سيد الخوئي، هذا سيد الخوئي رأيه بأن أصالة عدم النقل مرجع عن استصحاب القهقرة، هو يقول بعدم حجية استصحاب القهقرة إلا في مورد واحد. من هو شو هو؟ أصالة عدم النقل هو الشيء الوحيد الذي يقول به حجية استصحاب القهقرة، هي أصالة عدم النقل. ما تفكروا فيها منطقية، هي أصالة عدم النقل. أنا متيقن الآن، أشك أنه كان كذلك أو لا، بقلوا بالآية. طبعا الشهيد صدر شو سماها الأصالة عدم النقل؟ ها؟ ثبات في اللغة. سماها الثبات في اللغة، هو تعبير موجود عند الناراقي وعند المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليهما فعلا. بدي أشكل العقلاء هن. طبعا في واحد كاتب مقالة رد عليها كلها مش محبتها. ها؟ لا كل أصعد على النقل من أساس كل أدلة ذاكر عنهم كل تقريبات ذاكر لهم رد عليهم كلهم، وأنه لا ما في شيء اسمه عند العقلاء شيء اسمه ماذا أصعد على النقل. واحد كاتب مقالة محترمة يعني. على جملة مو هنا بحثنا، بحثنا هنا ما نريد التأكيد عليه في هذه المسألة أنه إذا سألتكم ما الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع ماذا تقولون؟
أحسد.
كلما استظهرت من الحديث كون متعلق اليقين هو عين متعلق الشك بتسميه ماذا؟ استصحاب. كلما استظهرت أن متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر مقتضي ومانع. سؤال ثاني، ما الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين؟ شو بتقول؟
يقين في الزمن المتيقن والمشكوك.
هذا تعبير شوي صعب، بدك تعطيني تعبير اسهل علي افهمه. بتقول لي يعني بتقول لي اذا كان زمان المتيقن ولا المشكوك واحد هي يقين، واذا متعدد فهو ما اعطش فهمان انا عليك عم تحكي ما بفهمش انا. اعطيني عباره سهله.
بتعطي اليقين، اليقين والشك متعلق مع واحد
هو نفس العباره الاله هو اسمه
شك يسري.
اذا كان هذه العباره بس هيك قولوا، اذا كان اليقين فعليا حتى بعد الشك هذه قاعدة الاستصحاب، أما إذا زال اليقين هذه قاعدة ماذا؟ الشك الساري أو قاعدة اليقين. بقاعدة الاستصحاب أنت تحلف، ما زلت تحلف حتى بعد الشك بماذا؟ بأنه كان عندي يقين، بخلاف قاعدة الشك الساري. قاعدة الشك الساري لم يعد لديك يقين فيما مضى. فالفرق بينهما أنه في الاستصحاب هناك يقين فعلي ولو أنه انقضت أيامه، وكل شيء حينقضي أيامه، واحد منهم أنت حتنقضي أيامك ولك يوم على كل حال، بس هلأ أراس وعين. فعلى كل حال فتلك الأيام حتى لو انقضت أيامه بس هو موجود بالفعل. أما بالنسبة لماذا القاعدة الشك الساري أصلا لم يعد موجودا، لم يعد هناك يقين بالفعل. هذا الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين أو قاعدة الشك الساري. وإن شاء الله تعالى هذا كان ما تقدم معكم. طبعا هذا البحث مفروض يكونوا حافظين أنتم من الحلقة الثانية فعلا. القهقرة صار واضح عندكم الفرق بينه وبين الاصحاب أنه بتقلبه بس أنه أحسنت بلي أنه الشك هو سابق، الشك سابق على اليقين، فتحاول أن ترجع باليقين إلى الخلف. نحن عادة بنحاول نجيب اليقين لقدام، في ناس بيحاولوا ماذا رجعي بيحاولوا يرجعونا للخلف كل مرة فعلا. فده أحد الأدلة على بطلان.
بس شو المدرك شو المدرك تعيش هذا؟
نعم ما في دليل عليه.
نعم.
سيد الخوي يستدل فقط عليه يقول عبارته هكذا، يقول سيرة العقلاء في باب اللغة فقط قائمة، ولولا ذلك لانسد باب العلم باللغات. هذا سيد الخوي عبارته. شهيد الصدر عنده عبارته، قرأت تقدمت معكم عبارة ثبات باللغة بالحلقة الثالثة مو؟
نعم.
ببحث الظواهر تقدمت البحث إن شاء الله تعالى معكم فعلا.
كان عندي يقين سابق وما زال بماذا؟ بيقين آخر؟
بشك.
شك.
طبعا الشك يزيل اليقين إذا أنت تعلم بأن زيدا جالس هناك ثم بعد ذلك شككت، يعني هذا عن جد زيد ولا لا؟ هل يبقى عندك يقين بأنه زيد؟ هذه أمور وجدانية. أنا كنت أعلم بأن السماء تمطر، بعدين يا عمي سمعت صوت آخر، يعني هذا لعله مش مطر مثلا أو مشاكل ذلك. فكان عندك يقين ثم ماذا؟ ثم حصل عندك شك فعلا. هذا بالنسبة للمقدمة. بعد ذلك الماتن استعرض الرواية الأولى، ما حنوقف عندها كثيرا لأنه هيدي أيضا الماتن بحثها في الحلقة السابقة. هي الرواية شو موردها؟ موردها أنه واحد ماذا حصل معه؟ كان قد توضأ ثم شو صار معه؟ ذكرني غفا عمل خفقة وعمل خفقتين. قال له هل توجب الخفقة والخفقتين الوضوء؟ قال له قد تنام العين ولا ينام القلب.
فإذا استيقنت أنك نمت فقط فقد أحدث، وإلا فإنك على يقين بوضوئك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، لكن انقضه بيقين آخر فعلا. فإذا الإمام عليه السلام رتب له قاعدة وعم بيعلل له بقاعدة. كيف عرفنا أن هذه قاعدة الاستصحاب مش قاعدة الشك الثاري؟ أول شيء كيف عرفنا أنه هي قاعدة الاستصحاب مو قاعدة المقتضي والمانع؟ يقين سابق. أحسن. لأنه هنا متعلق اليقين ومتعلق الشك ماذا؟ واحد، بخلافه في قاعدة المقتضي والمانع. أنت متيقن بالطهارة، شك بالطبقاء الطهارة، فإذا المتعلق واحد فإذا لابد أن تكون هذه قاعدة الاستصحاب. هاي نقطة. نقطة ثانية، نسأل سؤالا، ما لماذا أن هذه قاعدة الاستصحاب مقاعدة اليقين أو الشك الساري؟ لأنه الإمام فرض وجود يقينه، عم بيقول له لا تنقض يقينك، هذا اليقين موجود بالفعل، فأنت عندك يقين، هذا اليقين لا تنقضه. فظاهر الخطاب أن هناك يقين فعلي، وكلما كان ظاهر الخطاب أن هناك يقين فعلي لم يتزلزل، فتكون هذه القاعدة هي قاعدة الاستصحاب ولا تكون قاعدة المقتضي والمانع. طب كيف عرفنا أن هذه القاعدة ليست مختصة بباب الوضوء بل تشمل حتى كل أبحاث الاستصحاب فعلا؟ عرفنا ذلك عن طريق ماذا؟ تعليل بقضية، هيك رأي الماتن أقلها، التعليل بقضية ارتكازية. فأن ابتناء الإمام وتعليل المسألة بقضية ارتكازية عند العقلاء، والعقلاء أصلا ما عندهم وضوء حتى تكون القاعدة مختصة بماذا؟ بالوضوء. التعليل بقضية ارتكازية يشير إلى أن الإمام في مقام الاستشهاد في كبرى كلية وليس في مقام استشهاد بقضية شخصية، لذلك لا يمكن لك حمل اللام في قوله لا تنقض اليقين على لام العهد، بل تحملها على لام الجنس. فليست اللام في قوله اليقين هي عهد إلى اليقين الوضوئي، بل هي جنس لمطلق اليقين فعلا، سواء كان وضوئيا أو لم يكن وضوئيا، وأيضا سواء كان شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. طبعا الماتن عنده دليل آخر في الحلقة السابقة، هو نفس التعليل بغض النظر أنه قضية ارتكازية أو لا، مضافا إلى مناسبات الحكم والموضوع كما تقدم معكم في الحالة السابقة. هذه كلها أمارات عند الماتن لإثبات ماذا؟ لإثبات أن هذه القاعدة هي كبرى كلية تشمل كل أبواب الاستصحاب وليست مختصة بالوضوء فعلا. نعم.
إذا كان زراعة يسأل والإمام يجاوب مرتكز عن العقلاء، ليش تكرر السؤال من زراعة؟ عن طريق ثلاث روايات زراعة تجاوب قضية مرتكزة عن العقلاء، ليش ترجع مرة ثانية زراعة مرة ثانية؟ طبعا أول مرة توضح إذا في حال يعني هذه النقطة فهمناها الرواية صح.
أصل أنه شخص يسأل عن أمور مرتكزة أو لا، خصوصا واحد مثل زرارة، هذا موجود كثير بالنصوص. إذا أنت بتلاحظ طبيعة بعض السائلين من الرواة، هو بطبيعته ماذا؟ لجوج في السؤال. طبعا هذا اللي خلاه يصير عالم بعدين، يعني ما عم زمن السؤال، هو أن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه ماذا؟ السؤال. ما عندي شك بأنه كثرة السؤال هي اللي تفتح العلوم. واحد منهم زرارة. إذا أنت تشوف زرارة في بعض الروايات بيسأل الإمام أول السؤال عن مسألة، ثم بعدين بالوسط بيسأله عن نفس المسألة، ثم في الذي يسأله عن ماذا؟ عن نفس المسألة. آخر شيء قال له الإمام، فهذه الروايات طويلة في مال المستضعف، قال له إن شاء الله بكرة تكبر وتنحل عنك عقدك يا زرارة، يعني بكرة بس تكبر أنت إن شاء الله، هذه الوساوس بتروح من نفسك، عندك شوية وساوس. قال له وين بحطهم للمستضعفين، بالجنة ولا بالنار؟ قال له دعهم حيث تركهم الله يا زرارة. قال له دعهم حيث تركهم الله يا زرارة. في مطلب تاني قال له إياه، قال له قول الله أصدق من قولك. فهو طبيعته هكذا الرجل، يعني هو طبيعته سؤال كثير، بل يسأل سؤالا الإمام الباقر والصادق معا، لأنه عنده كمان مشكلة التقية هو في بعض الأحيان، فهو لا يحب أن يأخذ خبرا، هو عنده هالشدة، كان عنده طبع خاص معين به رحمة الله تعالى عليه، ما بحب يعمل بخبر على التقية، بحب يعمل خبر على الواقع. لذلك كثيرا ما كان يسأل الأئمة ويعيد السؤال لعله نفس الموضوع في أكثر من مرة حتى يرى بأن هذا شيء واقعي أو لا. فقد يكون في شيء مختص بشخصيته لزرارة، يعني فقد يكون شيء مختص بشخصيته في المقام، وإن كنت أنا معك أنا لا أعتقد بأنه هذه قاعدة ارتكازية عقلائية، ولو كانت ارتكازية عقلائية لكان ينبغي أن تستدل كلكم بالسيرة العقلائية على حجية الاستصحاب، مع أنه لا نرى العقلاء عندهم شيء اسمه استصحاب، عندهم الغفلة. العقلاء يبنون على اليقين السابق من باب ماذا؟ من باب الغفلة عن الشك اللاحق، ولا مش من باب ماذا؟ أو من باب الرجاء إن شاء الله بعده عايش، مش أنه مثلا إذا حصل انفجار في بعض المدن، صور مثلا أنه في مدينة ما كانوا مجمعين فيها بعض المتفجرات وتفجرت هيك على يعني بلحموا باب فانفجرت المدينة كلها فعلا، صور أن تحصل هيك شيء قضية يعني صعب تصورها، بس أنا صورها يا أخي بتصير يعني. فتصور أنت فجرت مدينة تبقى وأنت عندك واحد كان بالبور تبني على تصحب بقاء حياته، أي عقلاء هذول يعني؟ أي عقلاء يصحبون البقاء الحالي؟ عندك رجاء، عندك يكون رجاء بقاء حياته مش بيكون عندك استصحاب بقاء حياته بمعنى التعبدي فعلا. استصحاب فكرة تعبدية، الاصحاب منه فكرة عقلائية، والعقلاء يتعب عندهم كواشف، العقلاء منه الاصحاب ليس من الكواشف. انا اؤيد فكرة انه اصل فكرة الاصحاب ليس شو اسمه ليس شيئا يجري عليه العقلاء او شيء مركوز عند العقلاء بذلك الوضوح. قد يكون مركوز في بعض الاذهان انه هم يدعون التعليل، يدعون أن اللي كان المقام نفس التعليل. لا لا، التعليل موجود على كل حال، مو قضية ارتكازية، نفس التعليل. مو بيقولون علة الحكم تعمم وتخصص، مضافا إلى إمكانية الاستقراء، أنك أنت استقرأت في أكثر من باب تطبيق على الاستصحاب، فحينئذ لا تحتمل الخصوصية، فتستطيع أن تلغي الخصوصية عن طريق ماذا؟ استقراء أخبار الأبواب. تعبد اسمه استصحاب، هو استصحاب تعبد على كل حال. بقول استصحاب، ليش يقولون أصول الاستصحاب أصل أصل شو والعبارة؟ إذا كان الاستصحاب مثبتا لا يثبت لوازمه العقلية، مش هيك يقولون؟ لو كان هو كواشف عقلائية شو كان ينبغي؟ كان مثبت لا أقل عن ابن الماتن الذي يقول لنا ماذا؟ بأن مثبتات الأمارة حجة على قولوا مثبتات الأمارة عند الماتن حجة على القاعدة. الأصل عند الماتن حجية مثبتات الأمارة، شو دليله على ذلك؟ كان أن أحسنت، أن قوة الاحتمال التي هي مناط جعل الأمارة حجة موجود في المدلول المطابق والالتزام على حد سواء. وبما أن مستوى الكاشفية هو حد واحد، فإذا حجية على مقتضى القاعدة. بل الماتن كان يعتقد بأن معنى كونها أمارة أنها كواشف، هذا رأي الماتن رحمة الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام بالنسبة للحديث الأول فعلا. الحديث الثاني إن شاء الله تعالى نحاول غدا أن نعيده ونشنف به آذانكم إن شاء الله تعالى، وخصوصا عند ذكر فرضيات الأربعة تتذكروهم، لعنده بعض الصورة تلك يجيب معه الصورة تلك حتى نرجع نعيد الفرضيات الأربعة مال صحيح زرارة الثانية إن شاء الله تعالى. هذا المقدار كافي كأول جلسة، وصار زمان مش شايفكم، والحمد لله رب العالمين.